رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في مساء السبت الثالث من كل شهر، وهذا السبت هو 20 من شهر محرم عام 1400. نتكلم في هذا اللقاء على أشياء يتهاون بها الناس ولكنها مهمة جدا، فمنها ما يتعلق بالصلاة، فإن كثيرا من الناس يتهاونون في الطهارة ولا يبالي، أتوضأ على الوجه المشروع أم لم يتوضأ، ولا يبالي أطهر ثوبه وبدنه وبقعته من النجاسة أم لم يطهر، ولا يبالي أصلى صلاة يطمئن فيها ويأتي فيها بما يجب من قراءة وذكر أم لم يفعل. أما الطهارة فإنه لا شك أن من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها أن يتوضأ الإنسان من الحدث الأصغر وأن يغتسل من الحدث الأكبر. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. أما الغسل فقال: وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني طهروا جميع البدن. ثم إن الله عز وجل خفف على العباد فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء، إما لمرض وإما لفقد الماء، رخص للعباد أن يتيمموا، وذلك بأن يضربوا الأرض بأيديهم ويمسحوا بها وجوههم وأكفهم. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن الناس من يتهاون في الطهارة من النجاسة، تجد الرجل يبول ثم يقوم من بوله دون أن يستقصي في تطهيره، أما في الماء فتطهيره سهل، يغسل الماء، يغسل الإنسان رأس الذكر حتى يغلب على ظنه أنه تطهر، وهذا سهل، لا تظن أن الأمر صعب. أنت لو أن نقطة بول وقعت على أرض ملساء وصببت عليها الماء فإن هذا البول سيجري في أول دفعة من الماء أو قل في ثاني دفعة. كذلك البول على رأس الذكر لا يحتاج إلى كبير عناء، ربما في 3 مرات أو 4 مرات يغلب على ظنك أن المحل نظف. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يتزحف ويتكلف ويتشدد حتى يخرج بوله حتى يخرج آخر بوله فهذا غلط، هذا غلط، لأن هذا مما يسبب سلس البول في الإنسان. وكذلك بعض الناس تجده يمسح قناة الذكر من أصلها إلى رأس الذكر بحجة أنه يريد أن يخرج البول الباقي في القناة، وهذا غلط أيضا، لا الأول ولا الثاني، كلاهما من البدع ومن التعمق في دين الله عز وجل. وما أكثر الذين يبتلون بالوسواس أو بسلاسل البول إذا فعلوا مثل هذا الفعل. الأمر سهل، إذا غلب على ظنك أنك طهرت رأس الذكر من البول فانتهى الأمر، فلا حاجة إلى أن تعصره ولا أن تتحمل في إخراج ما بقي. تجد بعض الناس يتهاون في الصلاة من جهة الطمأنينة، لا يطمئن، يسرع إسراعا لا يتمكن فيه من الاستقرار والطمأنينة، وهذا غلط. يجب أن تطمئن في الركوع والرهن من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وهنا يشكو بعض الناس من بعض الأئمة الذين لا يمكنهم معهم أن يقيموا الطمأنينة. يقول الرجل: إمامنا لا يمكنني أن أقرأ الفاتحة، فماذا أصنع؟ لا يمكنني أن أطمئن في السجود، ماذا أصنع؟ نقول: إذا كان كذلك فلا تصلي خلفه، لأنك بين أمرين: إما أن تترك الطمأنينة وتتابعه، وإما أن تأتي بالطمأنينة ولا يمكنك المتابعة، وكلاهما غلط. فإذا علمت من إمامك أنه لا يمكنك من قراءة الفاتحة أو من الطمأنينة في الركوع والسجود فلا تصلي خلفه، ولكن وجه النصيحة إليه أولا وقل له: اتق الله، فإنك لا تصلي لنفسك، إنما تصلي لمن؟ أشوفوا يا جماعة، تصلي لمن خلفه، اتق الله فيه، مكنه من الطمأنينة، مكنه من قراءة الفاتحة، مكنه من الذكر، التسبيح، الدعاء. ومن الناس من يتهاون بالصلاة على وجه أقبح وأطم وأعظم، لا يقوم لصلاة الفجر إلا إذا جاء وقت العمل، بل ويقول لأهلي: لا توقظوني إلا إذا جاء وقت العمل. فماذا ترون في هذا الرجل الذي لا يقوم إلا إذا جاء وقت العمل ثم يقوم ويصلي؟ أترون صلاته صحيحة؟ من يعرف؟ غير صحيحة. نعم صدقت، هذا الرجل صلاته غير صحيحة ولا مقبولة ولا مكفرة لسيئاته ولا رافعة لدرجاته، بل هي مردودة عليه، يضرب بها وجهه والعياذ بالله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. وإذا كان مردودا فعمله هباء منثور لا يقبل منه. وعليه فنقول لهذا الرجل إنه فعلا لم يصلي صلاة الفجر، لا يصلي في اليوم إلا كم صلاة؟ 4 صلوات، لأن صلاة الفجر التي تعمد أن لا يقوم إلا إذا جاء وقت العمل فيصليها غير مقبولة منه. من الناس من يفرط في الحج، ثم تجده إذا جاء ورجع قام يسأل: فعلت كذا فعلت كذا، وربما لا يسأل إلا بعد سنوات عديدة، وربما يكون قد تزوج قبل أن يتحلل، وربما يكون قد جامع زوجته قبل أن يتحلل، وهذه مشكلة. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم أولا أحكام الحج، ويجب عليه ثانيا إذا رجع وشك في شيء من أعمال الحج ولم يتمكن من عالم يسأله في مكة أن يسأل من حين يرجع. يحرجنا أقوام يسألون عن أخطاء وقعت منهم في حج له 10 سنين أو أكثر. مثاله رجل مثلا حج ولم يطف طواف الإفاضة لأنه رأى الزحام الشديد فلم يطف، ثم رجع وتزوج، فماذا تقول في زواجه؟ أكثر العلماء يقولون ما يصح نكاحه، وأنه يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويطول طواف الإفاضة ثم يعقد النكاح من جديد. الخطر، وكثير من الناس لا يبالي بهذا. ولو أنه سأل في مكة وأخبر بالحق وجاء بالحق لسلم من هذه المشاكل. لذلك أقول يجب على الإنسان إذا فعل شيئا يظنه خطأ أن يسأل، إذا لم يوفق للسؤال قبل العمل فليبادر بالسؤال عما يظن فيه إشكال. في البيوع، البيع مبناه على شيئين، انتبه يا أخي، البيع مبناه على شيئين، الصدق والبيان، الصدق والبيان، أن يصدق الإنسان في معاملته وأن يبين ما يجب أن يبين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أعيد الحديث: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من الكذب أن يقول اشتريت السلعة 10 وقد اشتراها 8، هذا كذب. ولماذا كذب؟ أجيب يا جماعة، لماذا قال 10 وهي 8؟ لأجل يزيد الثمن. من الكذب أن يقول هذه السلعة من النوع الفلاني الذي هو طيب وجيد ومتين، وهي من غيره. مثل أن يقول هذه صناعة يابانية وهي صناعة غير يابانية، صناعة أردع، هذا أيضا كذب. هذا الذي يبيع على هذا الوجه يعتبر يكون بيعه ممحوق البركة، ممحوق البركة. يوجد بعض الناس يبيع السلعة يعرف أن فيها عيبا ولكنه يكتمه، ثم يقول للمشتري مخادعا له: أنا أبيع عليك هذا الهيكل سليما أو معيبا، وهو يدري عن العيب. هل هذا ناصح أو غاش؟ أجب يا رب، غاش. ومن ذلك بيع السيارات، وهو الذي يسمونه البيع تحت المكبر أو تحت الميكروفون. يأتي الرجل ويجلب سيارته وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني ولكنه يكتمه، ويقول: ليس لك إلا كفرات السيارة. هذا لا شك أنه غش، وأنه كاتم، وأن الله تعالى ينزع البركة من بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن الناس من يخادع غيره، يوكله أن يشتري له سلعة، يقول يا فلان اشتري الكتاب الفلاني مثلا، فيذهب هذا الوكيل ويشتريه لنفسه ثم يبيعه على من وكله بربح، يشتري الكتاب بعشرة ثم يبيع على من وكله كم؟ باثنى عشر مثلا. هذا حرام. أنت إنما اشتريته لمن؟ لا، هو وكيل، اشتراه للموكل، اشتراه للموكل، فكيف يخدعه ويشتريه لنفسه ثم يبيع عليه بربح؟ هذا لا شك أنه غش، ولا أحد يدري عنه إلا يذمه ويقول هذا خداع وكذب. طيب إذن ماذا يصنع هذا الوكيل إذا كان يريد أن يشتغل بأجرة؟ نقول يتفق مع الموكل ويقول أنا أشتري لك السلعة الفلانية لكن لي 10% مثلا، أو أشتريها بمائة ريال، يعني أجرة 100 ريال وما أشبه ذلك. أما أن يخدعه ويوكله الرجل ثم يذهب ويشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها على هذا بربح، فهذا عين الظلم وعين الرشد. من ذلك أيضا أنه مع الأسف كثر في الناس الآن شراء الوظائف. يحاول الرجل أو المرأة أن تتوظف في بلدها مثلا ولا يحصل لها، ثم يأتيها رجل ويقول أعطيني 10,000 ريال أضمن لك الوظيفة في البلد. هذا الرجل، أتظنون أن المسؤولين بمجرد ما يقول لهم هذا الرجل وظفوها في المكان الفلاني يوظفونها؟ عجيب. لا، لابد أن يأخذها شيئا ويأخذ هذا شيئا والثالث شيئا، وتعود المسألة إلى شراء ضمائر والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. يعني ليس من المعقول أن رجل يأخذ 10,000 ريال لمجرد أن يقف على المسؤول ويقول له فلان هذا إنسان فقير ومحتاج وظفه في المكان الفلاني. هذا ما تساوي 10,000 ريال، لكنه سوف يرشل، سوف يرشل المسؤولين حتى يتمكن من الوصول إلى غرضه والعياذ بالله. والأشياء كثيرة، وعلى الإنسان أن ينصح نفسه وأن يعلم أن هناك حسابا، وأننا في الدنيا إنما نعمل لإيش؟ للآخرة. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى في وصف الدنيا كمثل غيث إيش؟ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فكر في نفسك، في مثل هذا الشهر من العام الماضي معك أناس أصحاب إخوان أصبحوا الآن في قبورهم مرتهنين، لا يملك الواحد منهم أن يزيل سيئة من سيئاته ولا أن يكسب أن يكتسب حسنة فوق حسناته، وما أصابهم فسوف يصيبك. تعداك الموت إليهم وستعدى غيرك إليك. حاسب نفسك، أنقذ نفسك قبل أن لا تستطيع. وفي الحديث ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون استعد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعد. أنقذ نفسك، ما دمت في زمن الإمهال. كل شيء بيديك الآن، إن كنت ظالما لأحد تستطيع أن تستحله من ظلم من مظلمته أو ترده عليه. إن كنت مسرفا على نفسك فيما بينك وبين ربك يمكنك أن تنقذ نفسك من هذا الإسراف، فحاسب نفسك أيها الأخ. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد. وإلى الأسئلة، نرجو الله أن يوفقنا للصواب.
هذه أسئلة حول موضوع الطهارة والوضوء. يقول فضيلة الشيخ، بعض الموسوسين الذين أشرت إلى بعض أحوالهم يأتي إلى غسل الذراعين ويأخذ في غسلهما وقتا طويلا، فإذا قلنا له إن هذا من الوسواس قال الذراع على شكل اسطواني لا أرى،
ذراع إيش؟
على شكل اسطواني لا ترى هل وصل الماء إلى أسفله أم لا، فننصحه ولا يتوجه، فما هي نصيحتكم له، وما هي الكتب التي تعالج مثل هذا الموضوع؟
نعم، نصيحتي لهذا الأخ أن يتقي الله عز وجل، وأن يلتزم بالحدود الشرعية. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. هل تقبل أن تكون مسيئا متعديا ظالما؟ لا. ولا شك أن هذا الذي ذكر عن نفسه ما سمعتم، لا شك أنه واقع في كثير مما وقع فيه غيره، بمعنى أن الوسواس في الناس أصبح كثيرا، ولا أدري أهو كثير من زمان ولم نعلم به، أو هذا الكثر متجدد. على كل حال، سوف يتأثر إذا اقتصر على المشروع على الثلاث بلا زيادة، سوف يتأثر ويضيق صدره ويقول إنه صلى بغير طهارة. نقول لا بأس، اقصر هذا الحد ثم يلين كل شيء. لو قال لك الشيطان إنك لم تكمل الطهارة، قل لا بأس، صل. وإذا عزمت ولاقيت هذا الشيء بحزم أزاله الله عنك، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والصبر على تحمل ما يحصل لك من المشقة.
يقول فضيلة الشيخ، إذا غسل الإنسان عورته بعد الحدث وجاء وقت الصلاة، فهل يغسل العورة من جديد عند الوضوء؟
لا، إذا استنجى الإنسان عند البول ثم جاء وقت الصلاة فلا حاجة أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة. إذا زالت النجاسة هل هناك حاجة إلى أن تعيد غسلها عند الوضوء؟ لا. ولهذا قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ذكر الاستنجاء، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، متى أزلتها في أي وقت فإنها تزول ولا حاجة إلى إعادة غسلها. نعم، هذه المرأة سؤال للرجال وسؤال للمرأة.
طيب، امرأة حامل نزل منها دم، ما حكم صلاتها وصومها؟ هل تترك الصلاة والصوم؟
الحامل إذا نزل منها الدم فهذا الدم دم فساد، ليس حيضا، فتصلي وصلاتها صحيحة، تصوم وصومها صحيح، يحل لزوجها ما يحل لها إذا لم يأتي هذا الدم، لأن هذا الدم يسميه العلماء دم فساد. ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، إلا النافلة، فمتى أراد أن يصلي تتوضأ في أي وقت غير أوقات النهي. أما الفريضة فلا تتوضأ لها إلا إذا دخل الوقت، هذا إذا كان الدم مستمرا، أما إذا كان متقطعا وتوضعت ولم يخرج شيء حتى دخل وقت الصلاة فإنها تصلي الصلاة ولا حرج عليها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد؟ هل الدم نجس أم لا؟ وما هو الدم الذي ينجس؟ أفدني جزاك الله خيرا.
إذا صلى في ثوب أصابه دم من يده فإن صلاته صحيحة، لأن الدم الخارج من الإنسان ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين. فالرعاف دم طاهر، وما يخرج من جرح زجاجة أو مسمار أو ما أشبه ذلك هو دم طاهر، ولم يوجد لا في القرآن ولا في السنة أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فهو نجس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل الدم عنها، لكن الدم الباقي لم يرد الأمر بغسله. والصحابة في الحروب يصلون بجراحاتهم، والجروح دمها كثير في الحرب. وأما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه من الدم حين جرح في أحد فهذا لا يدل على النجاسة، وإنما يدل على إزالة الدم لأنه مستقذر، ولا يريد الإنسان أن يرى الناس عليه شيئا من الدم. الخلاصة أن دم الآدم طاهر إلا إيش؟ إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وفي الحديث: ما أبين من حي فهو كميتته. وميتة الآدمي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. لكن لا ينبغي للإنسان أن يبقي أثر الدم على نفسه، بل يغسله لئلا يتقزز الناس من مشاهدته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في ظهري لزقة بمقدار شبر ولا تصل يدي لأمسح عليها، فهل أتيمم عند الغسل للجنابة؟
إذا لم تتمكن من مسحها فمن الممكن أن تجعل الماء يصب عليها على هذه اللزقة ويجزئ، ما دام الماء يصب عليها كأنما يصب على ظهرك فإن ذلك مجزئ.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا عندي أطفال صغار يتبولون على الفرش، ولكن مع الوقت ينشف هذا البول ولا يوجد له أي أثر، فهل يجوز للمتوضئ أن يطأ على هذه الفرش؟
الوطأ على الفراش النجس إذا لم يكن الفراش رطبا ولا القدم رطبة لا يضر ولا يؤثر. ومن القواعد عند العوام، وهي قاعدة صحيحة، يقولون: ما بين اليابسين نجاسة. انتبه المثال الضابط فقه، يعني ما بين اليابسين نجاسة، يعني إذا التقى شيئان يابسين فإنه لا ينجس أحدهما الآخر. لكن إذا كانت الرجل رطبة والمكان نجس فإن الواجب غسل الرجل بعد ذلك. لكني أنصح إخواننا بارك الله فيهم، إذا أصابت النجاسة الفرش فليبادروا بغسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن يبادر بغسل النجاسة. لما بال الرجل الأعرابي في المسجد وانتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم فورا أن يصب على بوله دلو من ماء، ولما جاء بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقعده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بماء فأتبعه بوله، يعني صب على بول الصبي بدون غسل ولا فرك، لأن بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى في الحليب خفيف النجاسة، يكفي أن تصب عليه ماء يغمره دون فرك ولا غسل. فأقول إنه ينبغي لنا إذا بال أحد الأولاد على الفراش أن نبادر بغسله، ولكن كيف نغسله إذا كان لاصقا بالأرض مثل الفرش الكبيرة هاي؟ نقول أولا نأتي بسفنج ونشفط به البول حتى ينشف، ثم نصب على البول مرتين أو ثلاثا ماء وبذلك يطهر. وأما الصغار فالأصل في الصغير النجاسة أو الطهارة، الأصل الطهارة، حتى لو خرجوا من الحمام فهم طاهرون، يعني أقدامهم طاهرة، لأن الحمام نعم، لأن النجاسة في الحمام هل تكون في كل الحمام أو في المكان المعد لها؟ عجيب، في المكان المعد لها الحوض، وبقية أجزاء الحمام طاهرة. الحوض أيضا إذا صب الماء وزالت النجاسة طهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا أشتكي من عدم تيقن خروج المذي، فعندما أفكر بالشهوة لا أدري أخرج مني أم لا، هل هناك ضابط في خروجه بارك الله فيك؟
نعم، إننا سنعطي الأخ السائل والسامع ضابطا نافعا عليه دليل من السنة. إذا شككت هل خرجت منك ريح أو بول أو مذي أو غيره مما يبطل الوضوء، فالأصل إيش؟ الأصل الطهارة. هو اللي نقول لازم توضأ، الأصل الطهارة. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحس في بطنه شيئا ولا يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إن حتى يتيقن. فالأمر الحمد لله واسع، لكن بعض الناس يغلبه الوسواس، فإذا شك ذهب ينظر إلى رأس الذكر مثلا، ولا حاجة إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إذا شك أحدكم فليستبرئ ولينظر، بل قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يعني أننا لا ننقب ما دامت المسألة شكا، فإننا لا ننقب ولا نذهب ننظر، نقول الحمد لله نتلهى عنه ونتغافل عنه، والأصل الطهارة. كذلك يوجد بعض الناس يشك في حلقة الدبر، يحس بالرطوبة ولا يدري أهي عرق أو شيء خارج، فماذا نقول؟ الأصل الطهارة وهذا عرق، ولا نقول الأصل نجاسة؟ الأصل الطهارة وهذا عرق، نحمله على العرق، لا سيما إذا كنت تحس بهذا في أيام الحر وتفقده في أيام البرد، فإن هذا يدل، إن هذا قرينة واضحة على أنه عرق، والأصل الطهارة والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكني بليت ببلوى، وهي أن إخواني أتوا بجهاز الدش في استراحة لنا بالمزرعة كنا نجتمع فيها اجتماع العائلة، ناصحتهم وخوفتهم بالله ولم يستجيبوا لي، ثم انقطعت عنهم في الاجتماع، ثم بعد فترة أتاني الشيطان وقال: لماذا لا تنظر إلى هذا الجهاز؟ إن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته، ثم أخذ يوسوس لي حتى وقعت في هذه المصيبة، فأخذت أنظر إليه وأهلي لا يعلمون ذلك إلى الآن، بل إني أناصحهم وأحذرهم من أمامهم، أما في الخلوة أذهب وأشغله بغير علمهم، وأنا الآن على جرف يكاد ينهار، فما الحل في هذه المصيبة؟ حماك الله من ذلك، أرجو الدعاء لي لعل الله يستجيب دعاءكم.
نسأل الله أن يحمينا وإياه وإخواننا المسلمين من هذه المصيبة. الواقع أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه يتدرج به شيئا فشيئا حتى يصل إلى غاية الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر. أتدرون بريد الكفر؟ يعني أن الشيطان ينقله من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى الغاية. وكان الناس فيما سبق يرسلون رسائلهم عن طريق البريد. البريد عبارة عن خيل يركبها الناس، يسيرون فيها مثلا 10 كيلو أو أكثر، هذه محطة. ثم تقف هذه الخيول، وإذا خيول أخرى في المحطة تعدو بها إلى المحطة الثانية والثالثة والرابعة حتى تصل إلى البلد. فالمعاصي في الواقع بريد الكفر، يحمل الشيطان الإنسان عليها مرحلة مرحلة حتى ينال غايته منه. أجلنا الله وإياكم من ذلك. نصيحتي للأخ السائل أن يكون عنده عزم، وأن يكون حازما، وأن يبعد عن هذا. وإذا حدثته نفسه أن يذهب إليه فلينصرف إلى آخر، لينصرف إلى البيت، إلى المسجد، إلى أصحاب الخير، مع الاستعانة بالله ودعاء الله عز وجل. أسأل الله أن يصرفني وإياه وإياكم عن كل سوء، وأن يصرف كل سوء عنا. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة، وقبل أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء، فأدى زوجي العمرة وجئنا حيث ورجعنا حيث أنه مرتبط بعمل، وسارت بنا الحياة طبيعية كزوجين، ثم نزلنا وأدينا مناسك العمرة والحج بعد ذلك، وكان ذلك منذ 3 سنوات تقريبا، ولم نعلم أنه كان ينبغي علي أداء العمرة إلا قريبا، فماذا علي الآن؟ مع العلم أني عندما أديت مناسك العمرة لم أنوي أنها عن العمرة التي لم يتيسر لي القيام بها.
أولا نقول للسائلة: إذا كنت لا تدرين أن الجماع في الإحرام حرام فلا شيء عليك، هذه واحدة. إذا كنت مكرهة على الجماع فلا شيء عليك. إذا كنت تعلمين أنه حرام ووافقت الزوج عليه فأنت آثمة، والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. ويجب أيضا أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت. نعم. امرأة يجب وكنت محرم وقبل أداء العمرة أحتال جاء. طيب العمرة هي ما زالت معتمرة، هي ما زالت في عمرتها. يقول الآن تقديم، الآن تكملها.
يقول: فضيلة الشيخ، سألني أحد طلابي عن حكم قبر في بيتهم لأخ له ولد ميتا، فحفرت أمه له حفرة عميقة في أحد زوايا البيت وأخفته، وأخفته فيها ولم يقول ولم أعلم إلا قبل أيام، وقد مر عليه الآن 8 سنوات، فما حكم الصلاة في البيت؟ وكذلك هل ينبش هذا القبر الآن مع العلم أنه قد لا يوجد له أثر؟
الواجب أولا أن نصلي على عليه صلاة الجنازة، ثانيا أن ننبشه وندفنه في المقبرة، لأن البيوت ليست مقابر.
يقول فضيلة الشيخ: أنا إمام مسجد أحدث على الجماعة بعد صلاة العصر والعشاء باستمرار وبدون استثناء يوم من أيام الأسبوع، ولكن بعض كبار السن ينكر علي الحديث في يوم الجمعة بحجة أن مشايخهم الذين عاصروهم يكرهون ذلك، فهل هناك حكم شرعي؟
أول، إذا كانت الدروس التي يلقيها مواعظ فلا ينبغي أن يعظ الناس كل يوم فيملهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة. أما إذا كانت دروس علمية فلا بأس أن يستمر كل يوم. ومشايخنا الذين كانوا لا يقرؤون أو لا يدرسون يوم الجمعة على الناس يفعلون ذلك بحجة أن لا يملوا الناس، لأن الناس سمعوا خطبة الجمعة واكتفوا بها موعظة واكتفوا بها فقها. فلذلك كان علماؤنا الذين أدركناهم لا يحدثون الناس يوم الجمعة بعد العصر، اكتفاء بإيش؟ عجيب، اكتفاء بخطبة الجمعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
لكن لو فعلها الإنسان ما ليس عليه شيء، يعني لو الإنسان صار يدرس الناس كل عصر ومن ذلك يوم الجمعة فلا بأس.
يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل مواظب على جميع الصلوات في المسجد، وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الفجر، وقد يمر علي أيام 3 لم أوفق فيها لحضورها، مع العلم أني أنام ونية القيام، وأكون نادما قلقا جدا إذا لم يحصل لي صلاة الفجر، وهذا يا شيخ يتكرر في الشهر 3 أو 4 أيام، فما العمل؟ أفتني جزاك الله خيرا.
العمل أنه يجب عليك أن تحتاط في الاستيقاظ، تضع عندك ساعة منبهة، فإن كنت ثقيل النوم فاطلب من أهلك أن يأتوا إليك ويوقظوك، وإذا لم يكن عندك أحد بالبيت أطلب من إخوانك